الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: والأسماء الحسنى والصفات العلى مقتضية لآثارها من العبودية والأمر، اقتضاءها لآثارها من الخلق والتكوين، فلكل صفة عبودية خاصة هي من موجبات العلم بها والتحقق بمعرفتها، وهذا مضطرد في جميع أنواع العبودية. فعلم العبد بتفرد الرب بالضر والنفع والعطاء والمنع والخلق والرزق والإحياء والإماتة يثمر له عبودية التوكل عليه باطنا ولوازم التوكل ظاهرا، وهكذا بقية الصفات علم العبد بها يثمر من أنواع العبودية ما يناسب ذلك.
نعم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، نحن في كل مرة نتحدث عن اسم من أسماء الله الحسنى، بعد أن نبين معناه نتحدث عن عما يدل عليه هذا الاسم الكريم من جهة المطابقة ومن جهة التضمن ومن جهة الالتزام، ثم بعد ذلك نتحدث عن آثاره من الجهتين، عن آثاره في الخلق والأمر، وعن آثاره على من آمن به. فهذه الأسماء مقتضية لآثارها من العبودية والأمر، اقتضاءها لآثارها من الخلق والتكوين، فهي من جهة تقتضي آثارها. حينما نقول الله عز وجل هو الحكيم، فإن هذا يقتضي آثاره في الخلق والأمر، تشريع يعني. ففي الخلق هذا العالم الذي صرفه الله عز وجل هذا التصريف وفاوت فيه بين الليل والنهار يتعاقبان، فجعل الليل سكنا وجعل الشمس والقمر حسبانا، جعل الليل لباسا وجعل النهار معاشا، الليل من أجل أن يسكن الناس فيه والنهار من أجل أن يتقلب الناس في مصالحهم ومعايشهم وما إلى ذلك. فهذا من حكمته تبارك وتعالى، ومن حكمته تبارك وتعالى أن خلق لنا من أنفسنا أزواجا، هذا كله من آثار هذا الاسم في الخلق. في الأمر، في هذا التشريع المحكم العجيب الدقيق، كيف جعل هذه الأحكام الشرعية سبيلا لحفظ ضرورات الناس وحاجياتهم وتحسينياتهم، فتقوم مصالحهم الكلية والجزئية فتحصل لهم السعادة بذلك، هذا فيما يتصل بالأمر. وهناك آثار يؤثرها من ألوان العبوديات على من آمن بهذا الاسم. فإذا عرف العبد أن ربه حكيم فإنه لا يعترض على أحكامه القدرية الكونية، أن الله ساق له هذا عن حكمة فوضع الشيء في موضعه وأوقعه في موقعه، إذن لا داعي للاعتراض على الأقدار. ما يتوقف فيه عقل الإنسان لا يدركه، فإنه يدرك أن الله حكيم، فلا يقول لماذا يخلق الله عز وجل الذباب، لماذا يخلق الحيات، لماذا يحصل هذا الإيلام للأطفال مثلا، الله حكيم. فمن لم يعرف الجواب مفصلا رجع إلى الاسم، إلى الصفة، إلى هذا المعنى الكلي. ثم إنه في جانب التشريع يثق بشرائع الله تبارك وتعالى، فلا يحصل منه شك ولا اعتراض، لأنه يعلم أن الذي شرع هذا التشريع حكيم، فإن تبينت له الحكمة في هذا التشريع المعين، وإلا فإنه يرجع إلى هذا الأصل الكبير. وهكذا هذا في الحكيم. ولطالما تحدثنا عن هذه القضايا في مجالس الأسماء الحسنى، هذا مراده الكلام على هذه القضية. فيورث ذلك هذا الإيمان في القلب، يعني مثلا التوكل، ثم يظهر أثره على الجوارح، يفعل الأسباب، ثم بعد ذلك يفوض أمره إلى الله تبارك وتعالى، وما يحصل بعد ذلك فإنه لا يحصل منه جزع ولا هلع ولا اعتراض ولا تسخط، هذه آثار هذا التوكل. على الله تبارك وتعالى، لا يتعاظم المخلوق في عينه فيكون أعظم من الخالق، لا يخاف من المخلوق كخوفه من الله أو الخوف الذي لا يصلح إلا لله فيثبت على إيمانه على مبادئه وهكذا. نعم تفضل.
قال رحمه الله: لما ذكر أن الفلاسفة طغوا بما علموه من علوم الطبيعة وجحدوا ما جاءت به الرسل من توحيد الله وغيبه.
نعم، يعني كما سبق فرحوا بما عندهم من العلم، وسبق الكلام على هذه القضية أن من الناس من يكون لهم علوم فتكون ضارة لهم، تورثهم تيها وغرورا وعجبا، فيترفعون على ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، ويرون أن ذلك إنما يمكن أن يوجه إلى الجمهور كما يسمونهم أو العوام، لكن هم عندهم من المثل والعلوم والمعارف ما لا يكونون معه بحاجة إلى هذا الهدى الذي جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم.
قال: والمقصود أن هؤلاء لما أوقفتهم أفكارهم على العلم بما خفي على كثير من أسرار المخلوقات وطبائعها وأسبابها، ذهبوا بأفكارهم وعقولهم وتجاوزوا ما جاءت به الرسل، وظنوا أن إصابتهم في الجميع سواء، وصار المقلد لهم في كفرهم إذا خطر له إشكال على مذهبهم أو دهمه ما لا حيلة له في دفعه من تناقضهم وفساد أصولهم، يحسن الظن بهم ويقول: لا شك أن علومهم مشتملة على حكمة، والجواب عنه يعسر علي.
نعم، هذه مشكلة كبيرة. يعني الفلاسفة كما ذكر شيخ الإسلام من قبل، وقد مضى هذا في بعض المناسبات في كتبه، أن عندهم علوم منها ما يكون علمهم فيه جيدا كالعلوم الرياضية والتجريبية والطب وما إلى ذلك، فهي من جملة علوم الفلاسفة، ولكنهم أضل الناس في الإلهيات. فيأتي هؤلاء الفلاسفة يغترون بما عرفوا وأصابوا، فيتعدون طورهم، فيتكلمون فيما لا تبلغه عقولهم كلام في الإلهيات والغيوب، فيقعون في أمور من الجهالات والضلالات، فهم أضل الناس في هذا الباب. فيأتي من يقلدهم في الإلهيات وفيما أخطأوا به باعتبار تحسين الظن بهم فيما أصابوا فيه من العلوم الطبيعية، فيقول: هؤلاء ناس، وذكرت لكم في بعض المناسبات كلام ذلك النصراني الذي لما حصل معه مناظرة يسيرة وذكر له بطلان دين النصارى المحرف، بطلان دين النصارى المحرف، جعل يسرد تناقضات النصارى وتوسع في هذا السرد، لكن قال بعد ذلك: ولكني رأيت كثيرا من الملوك والفضلاء والقادة والعلماء وخلائق لا يحصيهم إلا الله في مشارق الأرض ومغاربها يدينون بهذه الديانة، فعلمت أنها حق. يعني بعد ما عدد تناقضات النصارى والأشياء التي لا يمكن أن تعقل ولا يقبلها عاقل، نكس بعد ذلك وقال: ولكني رأيت هؤلاء العالم من الفضلاء ونحوهم يدينون بهذا الدين، إذن هو على حق. فهذا يحصل بدافع التقليد الأعمى، ولهذا ذكر الله عز وجل نعى على المشركين بقاءهم على الكفر بدافع التقليد: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. أتترك ملة عبد المطلب؟ كيف يكون هؤلاء على باطل؟ ولهذا لما سئل بعض المشركين: يعني أين عقولكم؟ كيف كنتم تصرفون هذه المدة الطويلة عن القرآن؟ يعني ممن أسلم متأخرا، كيف كنتم تصرفون عن هذا الحق وأبطأتم في اتباعه وسبقكم الناس؟ فقال: كنا نرى، يعني يقصد قامات يرون كبارا في مكة يعظمونهم ويجلونهم ويقدرونهم ويعتقدون أنهم أهل الرأي والسداد، فكان ذلك حجابا لهم عن قبول الحق، ما قبله فلان وفلان وفلان أبو الحكم نعم.
قال: وأما الاعتراض عليهم فهو عندهم من المحال الذي لا يصدق به، وهذا من خدع الشيطان وتلبيسه بغروره لهؤلاء الجهال مقلدين أهل الضلال، كما لبس على أئمتهم بأن أوهمهم أن كل ما قالوه صواب، كما ظهر من إصابتهم في الرياضيات وبعض الطبيعيات، فتركب من ضلال هؤلاء وجهل أتباعهم ما اشتدت به البلية وعظمت لأجله الرزية وخرب لأجله العالم، وجحد ما جاءت به الرسل وكفر بالله وصفاته وأفعاله. ولم يعلم هؤلاء أن الرجل يكون إماما في فن من فنون العلم ويكون من أجهل الخلق بالفن الآخر من الرياضيات والطب والحساب والهيئة والمنطق، وهي علوم متقاربة، فكيف بعلوم الرسل؟ فإذا كان الرجل يكون إماما في هذه العلوم ولم يعلم بأي شيء جاءت الرسل ولا تحل بعلوم الإسلام، فهو كالعام بالنسبة إلى علومهم بل أبعد منه.
هو هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. كان أبو حيان صاحب البحر المحيط، وهو من أئمة التفسير والعربية النحو، وكان أبو حيان يجل شيخ الإسلام ويحبه ويعظمه. فلما جاء شيخ الإسلام إلى مصر كان أبو حيان يجله ويعرف قدره، وكان أيضا يعظم سيبويه ويعظم كتابه الكتاب. فجرى حوار في مجلس، شيخ الإسلام رحمه الله احتد فقال: وهل سيبويه نبي النحو؟ في الكتاب، يعني كتاب سيبويه، أكثر من 80 خطأ لا تعرفها أنت ولا سيبويه. وأن هذا الكلام بالنسبة لأبي حيان مصيبة، كيف يقال في الكتاب لسيبويه أكثر من 80 خطأ لا تعرفها أنت ولا سيبويه؟ فكان ذلك سببا للوحشة بينهما. أحيانا الإنسان يعظم أحدا من الناس، لاحظ، ثم بعد ذلك قد يستعظم ويستكثر، أي يقال أخطأ. وهذا لو نظر الإنسان في نفسه في حاله مع من يحب من شيوخه ومن يعظم من الأئمة والعلماء لوجد ذلك كامنا فيه، ولكن الناس بين مقل ومكثر. لهذا ذكر المعلمي رحمه الله في القائد إلى تصحيح العقائد طرقا دقيقة في مثل هذه القضايا، في دخول الهوى ومسالك الهوى الدقيقة في النفس. من هذه الأمثلة اللي تتعلق بهذا، قال: لو أنه عرض لك قيل إن شيخين، إن عالمين اختلفا في مسألة، فعرض قولهما على عالم ثالث فصوب أحدهما وخطأ الآخر، أنت ما تعرف صوب من، لكن كان أحد الشيخين هو شيخك الذي تعظمه، يقول: تتمنى أن يكون الصواب مع من والخطأ مع من؟ يقول: ستجد أنك تتمنى أن الصواب يكون مع شيخك. يقول: تجد المرأة حينما تنظر في اختلاف عائشة رضي الله عنها مع أبي هريرة أو مع ابن عمر مثلا رضي الله عنهم، يقول: تجد أنها تود وتميل إلى أن يكون قول عائشة رضي الله عنها هو الراجح، لا لشيء إلا لأنها تعتقد أن انتصار عائشة رضي الله عنها انتصار للنساء. هذه مداخل دقيقة في الهوى. وكثير من الناس كما سبق ينكر التعصب وهو من أكثر الناس تعصبا، وينكر التحزب وهو من أشد الناس تحزبا، وينكر التقليد وهو من أشد الناس تقليدا وهو لا يشعر. هو وأصحابه صبة واحدة في صلاتهم وحركاتهم وسكناتهم، كل هذا درسوه دراسة مستقلة في كل مسألة وفي كل جزئية، أو أنهم كانوا يثقون بعالم فتلقفوا ذلك من كتبه. هي هكذا، فالإنسان يقع في التقليد وهو لا يشعر، يقع في أمور ينكرها على الناس وهو واقع بها وغارق إلى أذنه ولكن لا يشعر. نعم.
قال رحمه الله: آيات الله التي دعا العباد إلى النظر فيها دالة عليه بأول النظر دلالة يشترك فيها كل سليم العقل والحاسة، وأما أدلة هؤلاء الفلاسفة ونحوهم فخيالات وهمية وشبه عسيرة المدرك بعيدة التحصيل متناقضة الأصول غير مؤدية إلى معرفة الله ورسله، والتصديق بها مستلزم للكفر بالله وجحد ما جاءت به رسله، ولا يصدق بهذا إلا من عرف ما عند هؤلاء وما عند هؤلاء ووازن بين الأمرين.
نعم، هذا الفرق بين الأدلة التي دعا الله عز وجل إلى النظر فيها والأدلة المركبة المعقدة عند الفلاسفة. وقد مضى أشياء في الكلام على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الأدلة التي دعا الله إلى النظر إليها سواء كانت مشاهدة أو كانت متلوة، يعني من في القرآن حينما يذكر الله دلائل التوحيد مثلا، دلائل الوحدانية، دلائل البعث، دلائل القدرة، تجد هذه الأدلة واضحة، لا توضع قبلها المقدمات البدهية التي التي لا يحتاج إلى تقريرها لأنها مسلمات، وإنما مباشرة ينقلهم من المسلمات إلى الإلزام بالأمور التي يخالفون فيها. وكذلك الأدلة المشاهدة اللي دعا الله إلى النظر فيها، خلق السماوات والأرض، اختلاف الليل والنهار وما أشبه ذلك، فهي تدل مباشرة العاقل على هذا المراد بأول نظر، لا تحتاج إلى تكلفات، لا تحتاج إلى دراسة. أما أدلة هؤلاء فإنها معقدة، يقررون المسلمات ثم يبنون على ذلك مقدمات أخرى، مقدمة أولى ومقدمة ثانية، ثم بعد ذلك يجعلون النتائج، فيطولون المقدمات، وتارة تكون هذه المقدمات أصلا غير مسلمة، ومن ثم فإن النتائج التي يخرجون بها غير صحيحة. فهذا كله يحتاج إلى عسر في الفهم ويحتاج إلى دراسة، ومع ذلك فإنها غير دقيقة وفيها من المغالطات والأخطاء ما يعرفه من خبر هذه أدلة المنطقية. للمقارنة بين دلائل القرآن أو طريقة القرآن في الاستدلال وبين ما يذكره هؤلاء، مثلا انظر على سبيل المثال كتاب الجدل في القرآن الكريم للدكتور زاهر عواض الألمعي، هذا كتاب جيد ومفيد وسهل وواضح، ووفق المؤلف في صياغته وفي مضامينه، تجد مقارنة جيدة مفيدة سهلة لا يمتنع عليك فهم شيء منها. وانظر مثلا في كتاب آداب البحث والمناظرة في مجلدين، وهو كتاب جيد، أو آداب الجدل والمناظرة للدكتور أظن عثمان حسن، كذا كتاب جيد في مجلدين، رسالة دكتوراه، تجد مقارنات بين طريقة القرآن وطريقة الفلاسفة وأهل المنطق، وقد مضى الكلام على هذا المعنى من قبل. نعم.
قال رحمه الله: أهل الهدى آمنوا بقدر الله وشرعه ولم يعارضوا بينهما، بل كل منهما يصدق الآخر، فالأمر تفصيل للقدر وكاشف له وحاكم عليه، والقدر أصل للأمر ومنفذ له وشاهد له ومصدق له، فلولا القدر لما وجد الأمر ولا تحقق ولا قام على ساقه، ولولا الأمر لما تميز القدر ولا تبينت مراتبه وتصاريفه، فالقدر مظهر للأمر والأمر تفصيل له، والله له الخلق والأمر، فلا يكون إلا خالقا آمرا، فأمره تصريف لقدره وقدره منفذ لأمره، ومن أبصر هذا تبين له سر ارتباط الأسباب بمسبباتها، وأن القدح فيها إبطال للأمر، وأن كمال التوحيد إثباتها.
نعم. الله تبارك وتعالى قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض، وهناك تقدير آخر الذي مضى في بعض المناسبات، قلنا هناك تقدير في الصحف التي في أيدي الملائكة، هناك تقدير عمري حينما يرسل الملك إلى الجنين، هناك تقدير حولي في كل سنة فيها يفرق كل أمر حكيم. فعلى كل حال الله قدر المقادير، مقادير الخلق، قبل أن يخلق السماوات والأرض، وأمره نوعان: أمر كوني، هذا الذي لا بد من تحققه، أمر كوني، فما أمر به كونا فهو لا بد أن يقع، وذلك مظهر لما قدر في الأزل. وهناك أمر شرعي، هذا الأمر الشرعي أيضا يبين لنا عن الأمر الكوني، عن القدر وعن القدر الأزلي. فحينما يأمر الله عز وجل بالإيمان، من الناس من يؤمن ومنهم من لا يؤمن، فهذا الذي آمن وذاك الذي لم يؤمن، هذا يكشف لنا ما قدره الله عز وجل في الأزل. ما الذي قدره في الأزل؟ ما هو أمره الكوني؟ أن أبا جهل لا يؤمن وأنه يموت على الكفر، وأن أبا بكر يؤمن ويكون أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر الشرعي مظهر للكوني، مظهر للقدر الأزلي، واضح؟ وقل مثل ذلك في الأسباب وتعاطيها وما أشبه ذلك. فهذا الإنسان الذي يكتسب يذهب ويتسبب ويطلب الرزق أو يطلب العلم، العلم رزق، فما الذي يحصل له من هذا العلم؟ ما الذي يحصل له من هذا الرزق بالمال ونحو ذلك؟ هذا كله يظهر ما كان في الأزل، واضح؟ هذا يحرث الأرض ويضع البذور ويسقيها، قد يظهر هذا النبات وقد لا يظهر، قد يكون كثيرا أو قليلا، وقد تعتريه الآفة، فهذا كله يظهر لنا ما كان في الأزل، ما قدره الله عز وجل أزلا. فنحن نؤمن بالأمر الكوني والقضاء الأزلي، ونؤمن أيضا بالأمر الشرعي، ونحن مأمورون شرعا بتعاطي الأسباب. وقد جعل الله عز وجل الأسباب، جعل المسببات مرتبطة بأسبابها، فلا نترك ذلك متكلين على القدر الأزلي، واضح؟ وإنما نفعل ما أمرنا الله به. نعم.
قال رحمه الله: الحكمة في محبة النبي صلى الله عليه وسلم للفأل وكراهته للطيرة، مع أنه قد يخطر لبعض الأفهام أن مقاصدها متقاربة، لأن الفأل يفتح باب السرور والاستبشار والنشاط عند سماعه الألفاظ الحسنة والأسماء المستحسنة ومشاهدة الكمال، وهو داخل في إحسان الظن بالله في تيسير الأمور، ففائدته عظيمة. وأما الطيرة فبالعكس تفتح باب الحزن والكآبة وسوء الظن بالله والخوف من غير الله إذا سمع أو رأى ما يكره. ففرق بين أمر يفتح على العبد باب الخير والسرور، وأمر يفتح له باب الشر والغم. وأما إخباره صلى الله عليه وسلم أن
الآن هذه فرق يحتاج إليه، الفرق بين الطيرة والفأل. يقول: مع أنه قد يتوهم أنهما من باب واحد، من باب واحد، باعتبار أن ذلك جميعا يرتبط بأمور يشاهدها أو يسمعها، ولكن ذلك لا يغير من حقيقة الأمر شيئا. فهل الاعتبار للفعل يكون داخلا في أمور الطيرة أو لا؟ هنا يقول: ليس كذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل ويكره الطيرة. فالطيرة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم شرك، والطيرة معروفة أصلها مأخوذة من زجر الطير، هذا أصلها من زجر الطير، بحيث إن هذه الطير إذا زجرت فإن ذهبت جهة اليسار تشاءم فأحجم عن مراده، إذا كان يريد أن يسجل في جامعة، يريد أن يعمل في وظيفة، يريد أن يسافر، وإذا ذهبت ذات اليمين أقدم. فهذا الذي كان عليه أهل الجاهلية، واضح؟ أما الفأل فهو يختلف عن هذا. الفأل حينما يريد أن يقدم الإنسان على أمر فيسمع كلمة واحد ينادي يقول: يا موفق، ينادي واحد آخر، أو يقول: يا منصور، أو يقول: يا سعيد، أو وهو أحيانا يريد أن يفعل هذا الشيء، تجده أحيانا يفتح المذياع بالسيارة ويسمع آية: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات مثلا سيجعل لهم الرحمن ودا، وهو ذهب يخطب مثلا امرأة أو سيعقد على امرأة، فتح المذياع وسمع هذه الآية مباشرة فتفاءل بها. هذا فرق بينه وبين اللي يريد أن يعمل شيئا يفتح المصحف وينظر في آية. لا، أنا أقول إنسان فتح المذياع وسمع هذه الآية، أو مر بالطريق وسمع قارئا، أو سمع الإمام يقرأ هذه الآية، أو مات ميت والإمام لا يعلم أن فيه جنازة فقرأ الآيات: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون، أو سمع القارئ يقرأ في الصلاة العشاء مثلا يقرأ في وصف الجنة، هذا من الفعل، إلى غير ذلك من هبة الريح، من ريح الصبا، وهل يتهب من أي جهة؟ من الشرق. فاستبشر: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور، أراد أن يدخل معركة فهبت ريح الصبا فاستبشر بها، هذا من الفعل. النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية لما كان يتردد عليه وافد المشركين، حتى جاء سهيل بن عمرو العامري، فتفاءل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قال لأصحابه: قد سهل لكم من أمركم، إلى آخر ما قال. ومثل هذا لا إشكال فيه. لماذا؟ كما ذكر ابن القيم المسألة: إحسان ظن بالله يفتح لك هذا الأفق، إحسان الظن، لكن ليس هذا هو الذي يحملنا على الإقدام أو الإحجام، وإنما نحن نتوكل على الله. فلو أنه أراد أن يمضي فسمع قائلا يقول يا مهزوم يا مقهور يكلم آخر، فهل يرجع؟ الجواب لا. وعمر بن عبد العزيز رحمه الله لما خرج وكان القمر في الدبران وكان العرب يتشاءمون بهذا، فكان بعض من معه يقول: ألا تنظر إلى القمر ما أجمله، ما فعرف أنه يريد هذا، فقال: نحن لا نخرج لي. إنسان يتوكل على الله عز وجل ولا ينظر في مثل هذه القضايا. وعلى كل حال هذا الفرق بين الفائل والطيرة. نحن نتفائل لأن الفائل إحسان ظن بالله، إحسان ظن بالله. نعم.
قال رحمه الله: وأما إخباره صلى الله عليه وسلم أن الشؤم قد يكون في ثلاث: المرأة والفرس والدار، فليس في إثبات الطيرة التي نفاها، وإنما غايته أن الله قد يخلق منها أعيانا مشؤومة على من قاربها وسكنها.
انتبهوا، الحديث هذا العلماء تكلموا في توجيهه كثيرا واختلفت أقوالهم فيه وتنوعت، لأن ظاهره إثبات الشؤم، والشؤم من الطيرة. نعم، قال: الشؤم في ثلاث، وذكر المرأة والفرس والدار. إذا تتبعت أقوال أهل العلم وتوجيهات العلماء لهذا الحديث، أفضل ما وقفت عليه هو كلام الحافظ ابن القيم هذا في توجيه الحديث، لأن البعض نفى الموضوع من أصله، كعائشة رضي الله تعالى عنها. نعم، قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد ذلك. وبعضهم قال هذا محمول على إن كان الشؤم في شيء فهو في هذه إن كان، لكنه لا يكون، إلى غير ذلك من الأجوبة. لكن كلام ابن القيم هذا جيد، هو ليس فيه إثبات للشؤم، ولكن هذه أمور ثلاث هي أكثر ما يلابسه الإنسان، فقد يحصل له بسبب ذلك تأذي، فإن الله عز وجل خلق هذه المخلوقات وفاوت بينها، فقد يكون هذه المرأة ذات خلق دين فتلائمه، ويحصل له بسبب ذلك خير كثير من الارتباط بها والتزوج بها ويكثر ولده، وقد تكون ناصحة خيرة تحفظ ماله فيبارك الله عز وجل له في ذلك فيكثر ماله، تكون هذه المرأة مباركة، فالله عز وجل خلق أعيانا مباركة، هذا بلا شك، فالله يضع البركة حيث شاء، سواء في البقاع قد يشتري دارا تكثر بركاتها وتعظم، وقد يشتري دارا لا تلائمه فينتقل إلى دار أخرى ليس من باب التشاؤم، ولكن قد لا تلائمه، ضيقت المنافع أو سيئة الجار أو نحو ذلك فينتقل منها، موحشة كئيبة. نعم.
قال: وإنما غايته أن الله قد يخلق منها أعيانا مشؤومة على من قاربها وسكنها، وأعيانا مباركة لا يلحق من قاربها شؤم ولا شر، وهذا كما يعطي الوالدين ولدا مباركا يريان الخير على وجهه، ويعطي غيرهما ولدا مشؤوما نذلا يريان الشر على وجهه، وكذلك ما يعطاه العبد من ولاية أو غيرها قد يكون فيها بركة أو ضدها
أو غيرها. فكذلك الدار والمرأة والفرس قد يكون فيها بركة أو ضدها. نعم.
قال رحمه الله: ومن روضة المحبين.
نعم، روضة المحبين هو هذا الكتاب. نعم، وهو من الكتب المعروفة المشهورة، روضة المحبين ونزهة المشتاقين. وهذا الكتاب ذكر مصنفه رحمه الله في مقدمته أنه وضع عقد الصلح بين الهوى والعقل، فإذا حصل هذا الصلح بين العقل والهوى هان على الإنسان أن يقود نفسه وأن يزمها. نعم، فإن النفس تزم بالعقل والهوى يدفعها، فيكون العقل زماما لها مع زمام النقل، وإن شئت أن تقول هي تزم بزمام الشرع الذي يكون من النقل والعقل. فالعاقل ولو لم يكن له دين صحيح فإن عقله يمنعه من اتباع هوى النفس، لأن الهوى يقوده إلى المهالك والمعاطب. فهنا يقول بأنه وضع هذا الكتاب لعقد الصلح بين الهوى والعقل، وجعله 29 بابا. نحن قلنا في كتاب مفتاح دار السعادة أنه تكلم عن الجانب الأول الذي هو العلم وبقي الإرادة، وقلنا أنه يريد بذلك المحبة الباعثة على الامتثال. وهذا الكتاب كأنه يسد لنا بعض تلك الثغرة التي لم تكتمل في كتاب مفتاح دار السعادة. فهنا تكلم في أسماء المحبة، ذكر أسماء كثيرة للمحبة على درجات، وفي اشتقاق هذه الأسماء ومعانيها، وفي نسبة هذه الأسماء بعضها إلى بعض الارتباط، وفي أن العالم العلوي والسفلي إنما وجد بالمحبة ولأجلها، وفي دواعي المحبة ومتعلقها، وفي أحكام النظر وغائلته وما يجني على صاحبه، مثل الكلام اللي في كتاب الجواب الكافي، ومناظرة بين القلب والعين، فالعين هي الرائد، وفي ذكر الشبه التي احتج بها من أباح النظر لما لا يحل وأباح العشق. يعني بعضهم أشياء عجيبة وغريبة، يعني يأتي الناس في الحج تبرج من زمان عند الجمرات، فهذه امرأة في غاية الجمال سافرة والناس قد تجمعوا حولها ينظرون إليها، فجاء رجل من هؤلاء الزهاد العباد من الصوفية فنظر إليها، فقالوا له يعني يريد أن يظنون أنه سيحتسب وينكر الآن ويقول اتق الله يا أمة الله احتجبي، فنظر إليها قال اللهم لا تعذب هذا الوجه بالنار. يعني وكانوا يقولون بعض هؤلاء الصوفية بأن النظر إلى الوجوه الحسان بأنه تأمل ونظر في خلق الله ليدلهم ذلك على عظمته، يقول نحن ننظر في مخلوقات الله لنعظمه ولنجله، النظر بهذه هكذا يستحلون ذلك صلى الله عليه وسلم. فذكر حجج هؤلاء ورد عليهم، نعم، وتكلم عن العشق وحقيقته وأوصافه وكلام الناس فيه، وهل هو اضطراري أو خارج عن الاختيار، يعني هل يقول إنسان غصب عني مثلا أو لا، هل هو باختياره، وتكلم عن سكرة العشاق، وتحدث عن اللذة وأنها تابعة للمحبة في الكمال والنقصان، وفي من مدح العشق وتمناه وغبط صاحبه على ما أتيه من مناه، وفي من ذم العشق وتبرم به ومحتج به كل فريق على صحة مذهبه، وللحب آيات تبين بالفتى شحوب وتعرى من يديه الأصابع، الحب مشغلة عن كل صالحة وسكرة الحب تنسي سكرة الوسن. فتجد العلماء تكلموا في هذا وفي الحكم وفي وتكلم في الحكم بين الفريقين وفصل النزاع بين الطائفتين، وفي استحباب تخير الصور الجميلة للآخر، يعني الوصال الذي يحبه الله ورسوله، وفي أن دواء المحبين في كمال الوصال الذي أباحه رب العالمين يعني الزواج، وذكر فضيلة الجمال وميل النفوس إليه على كل حال، وفي علامات المحبة وشواهدها، وفي اقتضاء المحبة إفراد الحبيب بالمحب وعدم التشريك بينه وبين غيره، و في غيرة المحبين على أحبابهم، في عفاف المحبين مع أحبابهم، في ارتكاب سبل الحرام وما يفضي إليه من المفاسد والألام، في رحمة المحبين والشفاعة لهم إلى أحبابهم إلى آخره، يعني في ترك المحبين أدنى. على كل حال فالكتاب فيه أشياء جيدة ومفيدة، وفي بعض الأمور لو تركت لكان أفضل. تفضل.
قال رحمه الله: ما حرم الله على عباده شيئا إلا عوضهم خيرا منه، كما حرم الاستقسام بالأزلام وعوضهم عنه الاستخارة، وحرم الربا وعوضهم عنه التجارة الرابحة، وحرم القمار وأعاضهم عنه المسابقة النافعة، وحرم عليهم الحرير وعوضهم عنه أنواع الملابس الفاخرة، وحرم الزنا واللواط وأعاضهم منها بالنكاح والتسري بالنساء الحسان، وحرم عليهم شرب الخمر وأعاضهم عنه الأشربة اللذيذة المتنوعة، وحرم سماع آلات اللهو يعوضهم عنه سماع القرآن، وحرم عليهم الخبائث من المطاعم وغيرها وعوضهم عنها الطيبات، فمن تلمح هذا وتأمله هان عليه ترك الهوى المردي واعتاض عنه بالنافع المجدي، وعرف حكمة الله ورحمته في الأمر والنهي.
رحمته في الأمر والنهي، نعم. يعني أن الله تبارك وتعالى ما جعل علينا في الدين من حرج، وما كلفنا ما لا نطيق، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، حرم عليهم الميتة والدم ولحم الخنزير، ثم قال يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، وهكذا. فما جعل علينا في الدين من حرج، ومن ثم فإن التعلقات المحرمة يمكن أن يستعاض عنها بارتباطات مباحة يحصل بها مطلوب النفس وتكون سلوة لهؤلاء من المبتلين. أما أن يبقى الإنسان على ما حرم الله فيكون أسيرا لهواه فهذا هو الرق الحقيقي الذي هو رق القلب وعبوديته وأسره لا رق البدن، صلى الله عليه. فعلى كل حال هذه يعني ينتفع بها الإنسان في كل أموره، يعني إذا تعلقت نفسه بشيء سيجد من المباح ما يعوضه، سفر يسافر إلى بلاد يرى فيها مناظر جميلة وأشياء جميلة لكن تلك البلاد فيها منكرات كثيرة، يستطيع أن يذهب إلى أماكن أخرى لا يجد فيها هذه المنكرات، مطعومات مشروبات محرمة يتلذذ بها سيجد من المباح ما يغنيه ويعوضه عنها. وقل مثل ذلك في كل ما يزاوله الإنسان سيجد في الحلال غنية عنه، والله المستعان. نعم.
قال: كل لذة أعقبت ألما أو منعت لذة أعظم منها فليست بلذة في الحقيقة.
هو هذا كل لذة أعقبت ألما، اللذات المحرمة تعقب حسرات، فكيف تكون لذة حقيقية؟ هذه الوحشة التي يجدها الإنسان في قلبه، الظلمة العصرة التي يجدها في قلبه، النكد في العيش، تعثر الأمور، تعطل مصالح الإنسان، يجد أثر ذلك في خلق دابته وزوجته وولده، فهذه الآلام التي يجدها ثم ما يعقبها من ألوان العقوبات المعجلة في الدنيا قبل الآخرة، فإن هذا لا يكون لذة في الحقيقة، لذة التي يعقبها الألم. هذا الإنسان يريد أن يشرب هذا الشراب أو يأكل هذا الطعام على أي حال كان لأنه يستلذ، مبتلى بالسكر، فهذا الإنسان يتلذذ بالحلوى، فتجد بعض الناس مثل الطفل وهو كبير في السن يرفع عن هذا ويخفى عنه ويطلبه ويبحث عنه ويطلب من زواره أن يخرجوه، وقد يكون مقطوع الرجلين ومع ذلك يصر على تحصيل هذه الشهوات للنفس، لا يستطيع أن يمتنع منها. هذا لما يترك عنده ما الذي يحصل؟ هي لذة، لكن في النهاية سيسقط مكانه، هذه لا تعتبر لذة، هي لا تعتبر لذة. هذا الذي يتعاطى المخدرات ويحصل له سكرة، ما هذه اللذة؟ هذا عطب، هذه سموم. وقل مثل ذلك هذا الذي يشرب الخمر فيسكر ويجد هذه اللذة، لكن ما الذي يؤثره هذا الخمر فيه؟ هذا اللي يدخن ويتلذذ، لكن ما الذي يحصل له من جراء ذلك من الضرر في نفسه ودينه وبدنه؟ هذه يعقبها ألم. وأقرب الناس إليه زوجته تتأذى من قربه، ولا أحصي كم سمعت من النساء من الزوجات تسأل عن طلب الطلاق من الزوج المدخن لأنها لا تطيق رائحة فمه ولا عرقه. هذه لذة؟ ليست لذة، لذة التي يعقبها الألم، مثل الذي يأكل الطعام اللذيذ الذي فيه السم، قال هذا فيه سم، يقول لك الذي هذا مثل المرعى الوخيم الوبيل، ذاقوا وبال أمرهم، هذه اللي يعقبها حسرات، هذه الفواحش التي يعقبها طواعين وذهاب العفة والشرف وتورث المذلة والمهانة والفقر، لا تكون لذة في الحقيقة. ولكن الإنسان حينما لا يجاوز نظره أنفه يقبل على هذه الأشياء، مثل القط اللي يلعق مسن الجزار فهو يلتذ، ولكن ما يلبث أن يتشقق لسانه فيلعق دمه وهو يتلذذ، والواقع أنه يلعق دمه ومهجته ثم ما يلبث أن يسقط. هكذا معافسة المعاصي والشهوات والوقوع فيما حرم الله عز وجل يزينها الشيطان، ولكنها في الواقع الثمن يدفعه الإنسان في الدنيا قبل الآخرة. نعم.
قال رحمه الله: فليست بلذة في الحقيقة، وإن غالطت النفس في الالتذاذ بها، وهذه هي لذة الكفار والفساق بعلوهم في الأرض وفسادهم وفرحهم بغير الحق ومرحهم. وأما اللذة التي لا تعقب ألما في دار القرار ولا توصل إلى لذة هناك، فهي لذة باطلة إذ لا منفعة فيها ولا مضرة، وزمنها يسير ليس لتمتع النفس بها قدر، ولا بد أن تشغل عما هو خير وأنفع منها.
يعني اللذات المباحة يأخذ الإنسان منها بقدر ما يجم به النفس وينشط فيه للطاعة، فإنه محتاج إلى هذا، ولكن لا يكون ذلك غاية له ويكون هما يتبعه ويطلبه ويقضي فيه الأوقات. ولهذا ذكرت لكم في بعض المناسبات في كلام الشاطبي أن الذي يكثر من التنزه والذهاب إلى المتنزهات أن ذلك يسقط عدالته ويخرم مروءته وترد به شهادته، الإكثار من التنزه الإكثار كل يوم رايح يتنزه، هذا بطال عن معالي الأمور وعن نعم.
قال: وكل لذة أعانت على لذات الآخرة فهي محبوبة مرضية للرب، فصاحبها يلتذ بها من وجهين: من جهة تنعمه بها، ومن جهة إيصالها إلى مرضات ربه وإفضائها إلى لذة أكمل منها.
نعم.
قال: ومن جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام.
نعم، جلاء الأفهام، وهذا الكتاب، وهذه أفضل طبعة للكتاب، طبعة دار عالم الفوائد، جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم. وأسماء هذا الكتاب على كل حال متقاربة، ومن هذه الأسماء التي وجدت على بعض النسخ الخطية، ابن القيم رحمه الله ذكر له عنوانين: الأول جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام، هذا ذكر في عدد من كتبه كزاد المعاد، وهكذا وجد على بعض النسخ الخطية: جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام. وهناك أسماء أخرى، يعني في بعضها زيادة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين. هناك عنوان آخر: تعظيم شأن الصلاة على خير الأنام، ذكره في بدائع الفوائد. وعلى كل حال، تلامذة ابن القيم رحمه الله كابن رجب مثلا سماه جلاء الأفهام في ذكر الصلاة والسلام على خير الأنام، وبعضهم سماه بأسماء مقاربة لا حاجة للإطالة بهذا. الكتاب يتحدث عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قسمه إلى 5 أبواب، وجعل تحت الأبواب فصولا. الباب الأول جعل تحته فصولا، ذكر الأحاديث المروية في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر جملة من ذلك مع بيان من خرجها وتكلم عليها من جهة الصحة والضعف، وهي أحاديث كثيرة جدا، هذه الأحاديث المسندة. ثم ذكر في الفصل الثاني المراسيل والموقوفات، ثم سردها واعتمد في ذلك على كتاب إسماعيل القاضي رحمه الله، وكتاب إسماعيل القاضي مطبوع رسالة صغيرة. فالباب الثاني جعله المؤلف في 10 فصول، فافتتاح المصلي هذا الفصل الأول بقوله اللهم، ومعنى ذلك تكلم عليها، واختلاف النحاة في الميم اللهم، تكلم على قضايا أخرى من جهة التناسب بين اللفظ والمعنى إلى غير ذلك، كما تحدث أيضا في بيان معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الله على عبده، صلاة الملائكة، وصلاة الناس. ثم في الفصل الثالث تكلم على معنى اسم النبي صلى الله عليه وسلم واشتقاقه، وفي الفصل الرابع معنى الآل واشتقاق ذلك وأحكامه، وتكلم في الخامس عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومعنى هذا الاسم الكريم، وتكلم عن شيء من مناقبه وخصائصه وفضائله. السادس تكلم على مسألة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فكيف نطلب أن يصلي الله على نبينا صلى الله عليه وسلم كما صلى على إبراهيم والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل، وأجاب عن هذا على كل حال. وفي السابع تكلم أيضا حول هذا المعنى في أمر يرتبط به، إبراهيم وآل إبراهيم، وهل ورد ذلك في الثامن في قوله اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، وتكلم عن البركة إلى آخره. والتاسع في اختتام هذه الصلاة بهذين الاسمين من أسماء الله تعالى الحميد والمجيد. والعاشر في ذكر قاعدة في هذه الدعوات والأذكار التي رويت بألفاظ مختلفة، يعني هل تجمع في سياق في نسق واحد الصيغ المختلفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو لا. الباب الثالث في مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التي تطلب أو يتأكد ذلك فيها. والباب الرابع في الفوائد والثمرات الحاصلة بالصلاة عليه الصلاة والسلام، ذكر 40 فائدة. الباب الخامس في الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم، هل يصلى على غيره كما تقول مثلا صلى الله عليك، هل يخص أحد؟ يقال مثلا علي عليه السلام، فاطمة عليها السلام، مثل هذه الأمور، هل يقال؟ أما على سبيل التبع فهذا معروف، يعني لما صلي على محمد وعلى آل محمد، لكن الكلام على سبيل الاستقلال هل يقال ذلك أو لا يقال؟ الكتاب فيه روايات ضعيفة، فيها أيضا أشياء مبنية يعني على أمور يعني لا تثبت معها. توسع رحمه الله ولا سيما عند إيراد الأوجه حينما يذكر 40 وجها أو نحو ذلك، بعض هذه الأوجه ليست مبنية على شيء يصح البناء عليه. نعم تفضل.
قال رحمه الله: مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فرضها ونفلها وصلاة الجنازة ودعاء القنوت.
إيه نعم، يعني الآن ذكر رحمه الله 41 موضعا يصلى فيه على النبي صلى الله يصلى فيها على النبي صلى الله عليه وسلم، 41 موضعا. فهو يقول مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فرضها ونفلها وصلاة الجنازة، هذا كله واضح. ودعاء القنوت، دعاء القنوت بأي اعتبار؟ هذا استحبه الشافعي ولم يعني يثبت في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه ثبت عن معاذ رضي الله تعالى عنه. في الخطب تعرفون الكلام في اشتراط الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة الأولى والثانية، وهذا شرطه الشافعي وأحمد خلافا لأبي حنيفة ومالك، لكن لا يوجد دليل صحيح ثابت بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة أنه أمر لازم، لا يوجد دليل. لكن ابن القيم رحمه الله ذكر أنه أمر مشروع وأنه أمر معروف عن الصحابة، وإن لم يوجد دليل على الوجوب، وهذه مهمة. يعني بعض الناس لربما حضر عند خطيب والخطيب ينسى أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الخطبة، فبعضهم يقوم ويتكلم أمام الناس ويقول: يا جماعة ترى الصلاة غير الخطبة غير صحيحة، لأن الخطيب ما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة الثانية مثلا أو في الأولى، نعم، ومن ثم صلوها ظهر. هذه مشكلة، هذا الكلام غير صحيح وإن قال به بعض الفقهاء، لكن لا دليل عليه. فيحرص الإنسان خروجا من الخلاف أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة الأولى وفي الخطبة الثانية، لكن الإلزام بهذا والقول بأنه واجب هذا لا دليل عليه. قال: وإجابة المؤذن، هذا لما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. فيصلى على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان، إجابة المؤذن. وإيش؟ والدعاء. ابن القيم ذكر له 3 مراتب في الدعاء: أن يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم قبله بعد حمد الله عز وجل، لحديث فضالة ابن عبيد مرفوعا: إذا دعا أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه، ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليدعو بما شاء. هذه الأولى في البداية. المرتبة الثانية في يعني أوله ووسطه وآخره، والمرتبة الثالثة في أوله وآخره، ولكن لم يذكر على ذلك دليلا صحيحا. قال: وعند دخول المسجد والخروج منه وعلى الصفا والمروة، مسجد والدخول والخروج يعني مشهور هذا، لكن في الصفا والمروة ثبت من قول عمر رضي الله عنه، عمر قال ذلك: صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن فعل ابن عمر، لكن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعند ذكره عليه الصلاة والسلام، وهذا لا شك فيه، والجمهور على أن ذلك واجب، وما يدل على الوجوب ابن القيم ساق جملة من الأدلة، لكن يكفي من ذلك: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي، اللهم صلي على محمد، فقالوا بأنه لا يدعو عليه بمثل هذا رغم أنفه إلا إذا ترك واجبا. وفي المجالس التي يجتمع فيها، لحديث: ما جلس قوم مجلسا ثم تفرقوا ولم يذكروا الله ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم من الله ترة، والحديث صحيح. وعند الفراغ من التلبية لا يصح في هذا حديث. وإذا خرج إلى السوق، هذا صح من فعل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وإذا قام من نوم الليل، جاء من عن ابن مسعود رضي الله عنه يضحك الله عز وجل إلى رجلين وفيه ورجل قام في جوف الليل لا يعلم به أحد فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم حمد الله ومجده وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم واستفتح القرآن وعقب ختم القرآن بعد ما يختم يقول اللهم صل على محمد. هذا لم يثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. ويوم الجمعة معروف أنه يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة في يوم الجمعة. وعند القيام من المجلس ماذا يقول؟ يقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. وليس فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فلا دليل على أن ذلك يقال عند القيام من المجلس. وعند المرور على المساجد ورؤيتها، وهذا لا يثبت في حديث. وعند الهم والشدائد لحديث أبي كم أجعل لك من صلاتي، أجعل لك صلاتي كلها؟ قال له في النهاية أجعل لك صلاتي كلها. قال إذن يكفى همك ويغفر لك ذنبك. وعند كتابة اسمه هذا لم يثبت فيه شيء، لكن هذا من الأدب على كل حال، كأنه يعني تلفظ بذلك، فالقلم أحد اللسانين. وعند إلقاء العلم إلى الناس من تدريس أو قصص أو وعظ ونحو ذلك هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في شيء، ولكنه أمر به عمر بن عبد العزيز رحمه الله، يعني عند إلقاء العلم. بل ابن القيم رحمه الله ذكر أنه عند ختم الدرس أنه يقول وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه مثلا، يعني يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في ختم الدروس. ولكن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعض الناس يقولون من أين جاء هذا. ابن القيم ذكر أن هذا من الأمور الحسنة. يقول وعقب الذنب إذا أراد أن يكفر عنه، وهذا لم يثبت فيه شيء. وعند إلمام الفقر والحاجة أو خوف وقوعهما، وهذا لم يثبت فيه شيء. وعند خطبة الرجل المرأة في النكاح لم يثبت فيه شيء. وكذلك عند العطاس وبعد الفراغ من الوضوء وعند دخول المنزل وكل موطن يذكر الله فيه وإذا نسي الشيء وعند الحاجة تعرض للعبد، كل هذا لم يثبت فيه شيء. وعند طنين الأذن كذلك، وعقيب الصلاة، وعند النوم، وعند الأكل، وعند كل كلام ذي بال، وفي أثناء صلاة العيد، الأشياء السابقة لم يثبت فيها شيء. وبالنسبة لصلاة العيد هذا بناء على أثر عن ابن مسعود وأبي موسى رضي الله عنهما فيما يقول بين التكبيرات، بين التكبيرتين في أثناء صلاة العيد، ماذا يقول إذا كبر بين التكبيرات؟ جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه يحمد الله ويصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فأقره أبو موسى على ذلك، قال صدق. وهذا مذهب الشافعي وأحمد خلافا لأبي حنيفة ومالك، إنه بين التكبيرات يقول اللهم صلي على محمد، اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. وفي الصلاة، الصلاة معروف بعد التشهد. وعند ذكره، عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقصد في الصلاة، وهذا لم يثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، لكن صح عن الحسن البصري وبه قال أحمد، لكنهم قيدوا ذلك في التطوع، يعني هو يقرأ في صلاة التطوع وجاء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله يقول صلى الله عليه وسلم، قيدوه بالتطوع. وذكر تفاصيل ذلك وما فيه من الخلاف. تفضل. نعم.
قال رحمه الله وأما فوائد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فكثيرة، امتثال أمر الله وموافقة الله وموافقة ملائكته.
ذكر في الأصل 40 فائدة من فوائد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. تفضل.
وتكفير السيئات وزيادة الحسنات ورفعة الدرجات وكونه سببا لإجابة الدعاء ولشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم والقرب منه ولكفاية الهم والغم وقضاء الحوائج.
على كل حال أشرت في بعض المواطن بعضها يتعلق بهذا أنه لم يثبت في حديث، ومن شاء فليراجع الأصل. وعلى كل حال كما قلت لكم إن بعض هذه المواضع لا يوجد ما يدل عليه، وأحيانا ابن القيم رحمه الله يبني ذلك أحيانا على رؤية رآها أحد الأشخاص، مثل هذا لا يبنى عليه حكم. كونه صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن إلى آخره، رآه رائن أو رأى شيخ القراء في زمانه ابن مجاهد رحمه الله، هذا لا يكفي. نعم.
قال: وسبب لصلاة الله على المصلي وصلاة ملائكته، وهي زكاة للمصلي وطهرة له، وسبب لتبشير بالجنة والنجاة من النار، وسبب لرد النبي صلى الله عليه وسلم، ولتذكير العبد ما نسيه، ولطيب المجلس وألا يعود على أهله حسرة، ولنفي الفقر والبخل، وللنجاة من نتن المجلس الذي لا يذكر الله فيه.
لاحظ الأشياء التي ذكرناها سابقا في المواطن كثير منها يرتبط بهذا، وأشرت أن بعضها لا يثبت في حديث. نعم.
قال: ولتمام الكلام وبركته، ولوفور نور العبد على الصراط، وللخروج من الجفاء، ولإبقاء الثناء الحسن للمصلي عليه بين السماء والأرض، وللبركة في ذات المصلي وعمره وعمله وأسباب مصالحه، ولنيل رحمة الله له، ولدوام محبته صلى الله عليه وسلم وزيادتها وتضاعفها، ولمحبة الرسول للعبد، وسبب لحياة القلب وهدايته، وسبب عرض اسم المصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وسبب لتثبيت القدم على الصراط والجواز عليه، ولأداء أقل القليل من حقه، ومتضمنة لذكر الله وشكره، ومعرفة إنعام الله على عبيده بإرساله، وهي دعاء من العبد، وسؤاله نوعان: أحدهما سؤال مطالبة وما ينوبه، والثاني سؤاله أن يثني على حبيبه وخليله ويزيد في
تشريفه. سؤاله نوعان،
سؤال مطالبة وما ينوبه.
كذا مطالبة،
مطالبة وما ينوبه
يحتاج يراجع، لربما كانت سؤال مطالبه وما ينوبه. سؤاله نوعان، سؤال مطالبه وما ينوبه، سؤال مطالبه وما ينوبه، يعني يسأل حاجته، هذا النوع الأول من السؤال. الثاني سؤاله أن يثني على حبيبه وخليله ويزيد في تشريفه، يعني يقول: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم ارزقني. هذا الأول سؤال مطالبه وما ينوبه، اللهم عافني. الثاني أن يصلي الله على نبيه صلى الله عليه وسلم، هذا الثاني، أجعل لك صلاتي، صلاتي يقصد دعائي. نعم.
قال: ويزيد في تشريفه وتكريمه ورفعة ذكره، ولا ريب أن الله يحب ذلك ورسوله يحبه، فالمصلي قد صرف سؤاله لما يحبه الله ورسوله، وآثر ذلك على طلب حوائجه ومحابه هو، بل كان هذا المطلوب من أحب الأمور إليه، والجزاء من جنس العمل، فمن آثر الله على غيره آثره الله على غيره. وها هنا نكتة حسنة لمن علم أمته دينه وما جاء به ودعاهم إليه وصبر على ذلك، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم له من الأجر الزائد على أجر أمته مثل أجور من اتبعه، فالداعي إلى سنته ودينه والمعلم الخير للأمة إذا قصد توفير هذا الحظ لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصرفه إليه وكان مقصوده بدعاء الخلق إلى الله التقرب إليه بإرشاد عباده وتوفير أجور المطيعين له على رسوله، مع توفيتهم أجورهم كاملة كان لهم من الأجر بدعوته وتعليمه بحسب هذه النية، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
نعم، يعني هذا مثل الاستطراد، يعني لما ذكر نوعي الدعاء والسؤال، سؤال المطالب والحاجات، والثاني أن يصلي الله على نبيه صلى الله عليه وسلم، استطرد من هذا إلى الحديث عن قضية أخرى وهي ملحظ نبه عليه، أن الإنسان يكون في تعليمه أو في دعوته قد يهدف ويقصد بذلك أن الناس يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم فيكثر تابعوه، فيكون للنبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الأتباع والذين يهتدون ويعملون بسنته ويأتمرون بأمره ويدخلون في دينه عليه الصلاة والسلام، من الأجور كأجور أولئك العاملين جميعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي دلهم عليه. فيقول قد يلحظ الداعي إلى الله والمعلم الذي يعلم الناس شرائع الإسلام يلحظ هذا المعنى، يعني نية زائدة، يعني لا يقصد مثلا مجرد التقرب إلى الله بهذا التعليم أو بهذه الدعوة، لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، هذا مطلب. لكن يقول في ملحظ آخر، يقول لو أنه أيضا قصد بذلك أن يكثر التابعون للنبي صلى الله عليه وسلم والمقتدون به فيتعاظم أجر النبي صلى الله عليه وسلم لأن له هو الذي هدى إلى هذا فله مثل أجر، يقول هذا عمل شريف وقصد حسن يؤجر الإنسان عليه أيضا، يعني يكثر الإنسان مثل هذه المقاصد الحسنة في عمله الواحد. واضح مقصوده؟ طيب، انتهينا من هذا الآن. تفضل. نعم.
قال رحمه الله: ومن الكافية الشافية.
الكافية الشافية هذه النونية، وهي قريب من 6000 بيت، ذكر فيها ما شاء الله عقيدة أهل السنة والجماعة، وذكر عقائد المخالفين ورد عليهم، وذكر في مضامينها من المعارف والعلوم المتعلقة بالاعتقاد والاتباع والاقتداء ولزوم السنة وترك البدعة، أشياء كثيرة جدا، فهي منظومة حافلة تكلم فيها على أهل البدع وعلى طرقهم واستدلالاتهم ومناهجهم واتباع هؤلاء للأهواء وللظنون وللطرائق الفاسدة في الاستدلال، وتكلم على طريقة أهل الحق وكيف يعني حال هؤلاء مع الرسول صلى الله عليه وسلم وبأتباعه، وكيف المناظرة بين هؤلاء وهؤلاء، ما الذي ينبغي أن يؤخذ به في مناظرتهم وما الذي ينبغي أن يعرض عنه، وأشياء كثيرة ذكرها، وتحدث عن أسماء الله، ذكر الأسماء الحسنى وتكلم عن معانيها، وتحدث عن الصفات ومذاهب الناس في هذا، والقرآن ومذاهب الناس فيه، وتحدث عن اليوم الآخر والجنة ووصف الجنة وحال المهتدين، ويعني ما لهم من الكرامة عند الله تبارك وتعالى، وذكر صفة الحور العين وأشياء كثيرة جدا. وهذه الأبيات التي اختارها ابن القيم رحمه الله من هذا هي لا تمثل إلا قطرة من هذه النونية، يعني هو حاول الشيخ عبد الرحمن رحمه الله أن يأتيك بجمل منها يحسن حفظها، قل أنت قد لا تحفظ 6000 بيت تقريبا، فهذه جمل مختارات يمكن أن يحفظها الإنسان وينتفع بها، والواقع أن التي يعني تشبهها أو التي لربما تكون أكثر يعني تميزا منها كثيرة جدا لا تحصى، كثيرة كثيرة درر وجواهر فيها. والبداية بداية المنظومة هنونية بداية جميلة، جاب بداية غزلية على طريقة العرب في مقدمات أشعارهم، وتكلم لله زائرة بليل لم تخاف عسس الأمير ومرصد السجاني، وتكلم على هذه الزائرة سارت وكان دليلها في سيرها سعد السعودي وليس بالدبراني، وذكر المنازل التي جاءت إليها وكيف أنها جاءت على الوادي الفلاني والوادي الفلاني حتى وصلت إلى البيت وكذا، إلى أن يعني كأنه في حلم، كأنه في رؤيا، جهم ابن صفوان وشيعته الأولى جحدوا صفات الخالق الدياني، كأنها تنطق، وبدأ في جهم ابن صفوان وتكلم على هؤلاء، وكانت مدخلا بعد هذه البداية الغزلية لهذه الزائرة في جنح الليل، قصيدة جميلة وفيها من الحكم والمعاني ما يحسن حفظه، هو قصد رحمه الله أن يعني ينتقي لك. تفضل.
قال رحمه الله: قيل للمؤلف ما تقول في القرآن ومسألة الاستواء، فقال: نقول فيها ما قاله ربنا تبارك وتعالى وما قاله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نصف الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تشبيه ولا تمثيل، بل نثبت له سبحانه ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات، وننفي عنه النقائص والعيوب ومشابهة المخلوقات إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، فمن شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله تشبيها، فالمشبه يعبد صنما، والمعطل يعبد عدما، والموحد يعبد إلها واحدا صمدا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، والكلام في الصفات كالكلام في الذات، فكما أن نثبت
هذا
ذاتا
كله مضى هذا نعم. هذا القضايا والقواعد في التدمرية وغيرها نعم.
فكما أن نثبت ذاتا لا تشبه الذوات، فكذلك نقول في صفاته أنها لا تشبه الصفات، فليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، فلا نشبه صفات الله بصفات المخلوقين، ولا نزيل عنه صفة من صفاته لأجل تشنيع المشنعين. وأما القرآن فإني أقول إنه كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، تكلم الله به صدقا وسمعه جبريل منه حقا، وبلغه محمد صلى الله عليه وسلم وحيا، وأنه عين كلام الله حقيقة، وإن جميعه كلام الله وليس قول البشر، ومن قال أنه قول البشر فقد كفر والله يصليه سقر، ومن قال ليس لله بيننا كلام فقد جحد رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. ونقول إن الله فوق سماواته مستو على عرشه بائن من خلقه، ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته، وهو العلي الأعلى بكل اعتبار. ولنذكر من غرر أبياته وجواهرها ما هو جمال بعد جمال. قال رحمه الله:
طبعا الأشياء الواضحة لا نحتاج أن نقف عندها، أكثر هذا واضح جدا.
قال رحمه الله: يا أيها الرجل المريد نجاته اسمع مقالة ناصح معوان، كن في أمورك كلها متمسكا بالوحي لا بزخارف الهذيان، وانصر كتاب الله والسنن التي جاءت عن المبعوث بالفرقان، وتعر من ثوبين من يلبسهما يلقى الردى بمذمة وهوان، ثوب من الجهل المركب فوقه ثوب التعصب بئسة الثوبان، وتحل بالإنصاف أفخر حلة زين وتحل بالإنصاف أفخر حلة زينت بها الأعطاف والكتفان، واجعل شعارك خشية الرحمن مع نصح الرسول فحبذ الأمران، وتمسكن بحبله وبوحيه وتوكلن حقيقة التكلان، واجعل لقلبك هجرتين ولا تنم فهما على كل امرئ فرضان، فالهجرة الأولى إلى الرحمن بالإخلاص في سر وفي إعلان، فالقصد وجه الله بالأقوال والأعمال والطاعات والشكران، فبذاك ينجو العبد من إشراكه ويصير حقا عابد الرحمن، والهجرة الأخرى إلى المبعوث بالحق المبين وواضح البرهان، فيدور مع قول الرسول وفعله نفيا وإثباتا بلا روغان، واحذر كمائن نفسك اللاتي متى خرجت عليك كسرت كسر مهان، فإذا انتصرت لها تكون كمن بغى طفي الدخان بموقد النيران، شهدوا بأن الله جل جلاله
نعم بموقد النيران بموقد النيران. عفوا يا شيخ، هنا في قوله واجعل لقلبك هجرتين ولا تنم فهما على كل، هذه تكلمنا عليها من قبل في الهجرتين، الهجرة الأولى هجرة القلب إلى الله بالتوحيد، والهجرة الثانية إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالاتباع والاقتداء. نعم تفضل. عدلوا صلحوا بحسب ما تسمعون، لأنه قبلها على النسخة المحققة. نعم.
قال: فإذا انتصرت لها تكون كمن بغى طفي الدخان بموقد النيران
بموقد النيران.
نعم. شهدوا بأن الله جل جلاله متفرد بالملك والسلطان.
طيب عفوا يا شيخ، طبعا هذه مقاطع مختارة يعني ليست متتابعة، هنا أتكلم عن أهل السنة. نعم.
شهدوا بأن الله جل جلاله متفرد بالملك والسلطان، وهو الإله الحق لا معبود إلا وجهه الأعلى العظيم الشان، بل كل معبود سواه فباطل من عرشه حتى الحضيض الداني، وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أم رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان، والله لا يرضى بكثرة فعلنا لكن بأحسنه مع الإيمان، فالعارفون مرادهم إحسانه والجاهلون عموا عن الإحسان.
نعم هنا طبعا فاصل، يعني هنا ما يضع أحيانا فواصل، هو في فاصل الآن سينتقل إلى مقطع آخر، هنا فاصل بعد البيتين. نعم تفضل. أنا عندي ما في فاصل.
لا منجم.
إيه طيب.
قال: وله الحياة كمالها فلأجل ذا مال الممات عليه من سلطان، وكذلك القيوم من أوصافه ما للمنام لديه من غشيان، وكذاك أوصاف الكمال جميعها ثبتت له ومدارها الوصفان، وله الكمال المطلق العاري عن التشبيه والتمثيل بالإنسان. والله ربي لم يزل متكلما وكلامه المسموع بالآذان، صدقا وعدلا أحكمت كلماته طلبا وإخبارا بلا نقصان. أوليس قد قام الدليل بأن أفعال العباد خليقة الرحمن، من ألف وجه أو قريب الألف يحصيها الذي يعنى بهذا الشان. فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. إن الذي هو في المصاحف مثبت بأنامر الأشياخ والشبان، هو قول ربي آيه وحروفه ومدادنا والرق مخلوقان. أوليس فعل الرب تابع وصفه وكماله؟ أفذاك ذو حدثان. وكماله سبب الفعال وخلقه أفعالهم سبب الكمال الثاني. والله ربي لم يزل ذا قدرة ومشيئة ويلي.
فاصل عفوا، نعم. بعد البيتين فاصل وبعدين يجي والله ربي.
والله ربي لم يزل ذا قدرة ومشيئة ويليهما وصفان. العلم مع وصف الحياة، وهذه أوصاف ذات الخالق المنان. وبها تمام الفعل ليس بدونها فعل يتم بواضح البرهان. فلأي شيء قد تأخر فعله مع موجب قد تم بالأركان.
هنا فاصل أيضا، عندكم بالطبع فاصل
بعضها،
إذن ما يحتاج أنبه لأن في فواصل كثيرة اللي أنبه عليها موجودة في طبعتكم كلها، تحتاجون أنبه عليها ولا ما يحتاج؟ بس حتى لا تظن أن البيت مرتبط، هذا مهم، يكون يتكلم عن معنى ثاني أصلا في عنوان، لأنها تحت عناوين في الكلام على المسألة الفلانية، ثم يجيب أبيات والكلام على القرآن أبيات، في اسماء الله أبيات. نعم تفضل.
قال: وشواهد الأحداث ظاهرة على ذا العالم المخلوق بالبرهان، وأدلة التوحيد تشهد كلها بحدوث كل ما سوى الرحمن. والرب باستقلاله متوحد، أفممكن أن يستقل اثنان؟ نعم. والقهر والتوحيد يشهد منهما كل لصاحبه هما عدلان. فالواحد القهار حقا ليس في الإمكان أن تحظى به ذاتان. ولقد أتانا عشر أنواع من المنقول في
هذا البيت اللي قبل. فالواحد القهار ذات ليس في الإمكان أن تحظى به ذاتان، ممكن واحدها
الواحد القهار حقا
عندي ذات لا بأس. نعم. معنى صحيح. ولقد هنا فاصل طبعا بين ولقد.
قال
تسألني عن هذا، أسألك ها؟ وأدلة التوحيد تشهد كلها بحدوث كل ما سوى الرحمن. نعم. شعر الفقهاء تفضل. نعم.
قال
ها كيف كذا عندك بحدوث كل ما سوى الرحمن؟
بحدوث كل ما سوى،
إذا كان ما ينكسر، إذا نونت ماشي كلنا. نعم. هي ليست منونة في النسخة المحققة. نعم.
قال رحمه: ولقد أتانا عشر أنواع من المنقول في فوقية الرحمن، مع مثلها أيضا تزيد بواحد، ها نحن نسردها بلا كتمان. ثم سرد أنواعها المذكورة فضلا عن أفرادها، فذكر الإجماع ومن نقله، ثم قال: فالمرسلون جميعهم مع كتبهم قد صرحوا بالفوق للرحمن هذا ونقطع نحن أيضا أنه إجماعهم قطعا على البرهان وكذاك نقطع أنهم جاءوا بإثبات الصفات لخالق الأكوان وكذاك نقطع أنهم جاءوا بإثبات الكلام لربنا الرحمن وكذاك نقطع أنهم جاءوا بإثبات المعاد لهذه الأبدان وكذاك نقطع أنهم جاءوا بتوحيد الإله وما له من ثاني وكذاك نقطع أنهم جاءوا بإثبات القضاء وما لهم قولان فالرسل متفقون قطعا في أصول الدين دون شرائع الإيمان كل له شرع ومنهاج وذا في الأمر لا التوحيد فافهم ذاني وكذاك نقطع أنهم جاءوا بعدل وكذاك نقطع
يعني يقصد عفوا كل له شرع ومنهاج وذا في الأمر يعني في الشريعة لا في التوحيد التوحيد واحد نعم
وكذاك نقطع أنهم جاءوا بعدل الله بين طوائف الإنسان وكذاك نقطع أنهم أيضا دعوا للخمس وهي قواعد الإيمان
دعوا
وكذاك نقطع أنهم أيضا دعوا للخمس وهي قواعد الإيمان إيماننا بالله ثم برسله وبكتبه وقيامة الأبدان وبجنده وهم الملائكة الأولى هم رسله لمصالح الأكوان هذه أصول الدين حق لا أصول الخمس للقاضي هو الهمدان
يقصد القاضي عبد الجبار أصول المعتزلة الخمسة اللي هي توحيدهم اللي نفي الصفات والعدل الذي هو نفي خلق ذافي القدر يعني أن الله لم يخلق أفعال العباد وأيضا المنزلة بين المنزلتين فاسق الملي يقول صاحب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين وأيضا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويقصدون به الخروج على الأئمة الظلمة وأيضا الوعد والوعيد يعني أن وعيد الله نافذ لا يتخلف أصول باطلة نعم
واشهد عليهم أنهم وصفوا الإله بكل ما قد جاء في القرآن وبكل ما قال الرسول حقيقة من غير تحريف ولا عدوان واشهد عليهم أن قول نبيهم وكلام رب العرش ذا التبيان نص يفيد لديهم علم اليقين إفادة المعلوم بالبرهان واشهد عليهم أنهم قد أثبتوا الأسماء والأوصاف للديان وكذلك الأحكام أحكام الصفات وهذه الأركان للإيمان قالوا عليم وهو ذو علم ويعلم غاية الإسرار والإعلان
نعم هنا فاصل نعم.
والوصف معنى قائم بالذات والأسماء أعلام له بوزان أسماؤه دلت على أوصافه مشتقة منها اشتقاق معاني وصفاته دلت على أسمائه والفعل مرتبط به الأمران والحكم نسبتها إلى متعلقات تقتضي آثارها ببيان واشهد عليه
هنا فاصل طبعا الكلام واضح في تكلمنا عن الصفات والأسماء وأحكامها والوصف معنى قائم بالذات والأسماء أعلام له بوزان تدل على الذات وهي متضمنة للصفات أسماءه دلت على أوصاف مشتقة منها اشتقاق معاني يعني الأسماء يقول مشتقة من الصفات مشتقة من الصفات هذا قال به بعضهم وهذه العبارة هنا لابن القيم في هذا وفي عبارة أخرى أن أسماءه مشتقة، أن الصفات مشتقة من الأسماء وليست الأسماء مشتقة من الصفات، واضح؟ وتكلمت على هذا في مقدمات الأسماء الحسنى، الكلام على القواعد. نعم، أسماؤه دلت على أوصافه. لا هو نعم، ممكن تكون مرجع ذلك إلى الأوصاف، إلى أوصافه مشتقة منها اشتقاق معاني، لكن هو يتكلم على الأسماء إنها مشتقة.
قال واشهد عليهم أن إيمان الورى قول وفعل ثم عقد جنان.
طبعا في فاصل قبل هذا، قبل واشهد.
ويزيد بالطاعات قطعا هكذا بالضد يمسي وهو ذو نقصان. واشهد عليهم أنهم لم يخلدوا أهل الكبائر في حميم آن، بل يخرجون بإذنه بشفاعة وبدونها لمساكن بجنان. واشهد عليهم أن ربهم يرى يوم المعاد كما يرى القمران. واشهد عليهم أن أصحاب الرسول خيار خلق الله من إنسان. حاشا النبيين الكرام فإنهم خير البرية خيرة الرحمن. وخيارهم خلفاؤه من بعده، وخيارهم حقا هما العمران. والسابقون الأولون أحق بالتقديم ممن بعدهم ببيان. كل بحسب السبق أفضل رتبة من لاحق، والفضل للمنان. إن كان ربك واحدا سبحانه فاخصصه بالتوحيد مع إحسان. أو كان ربك واحدا أنشاك لم يشركه إذ أنشاك
لم.
أو كان ربك واحدا أنشاك لم يشركه إذ أنشاك رب ثاني. فكذاك أيضا وحده فاعبده لا تعبد سواه يا أخ العرفان. والصدق توحيد الإرادة وهو بذل الجهد لا كسلا ولا متواني. والسنة المثلى لسالكها فتوحيد الطريق الأعظم السلطان. فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. هذه ثلاث مسعدات للذي قد نالها، والفضل للمنان. فإذا هي اجتمعت لنفس حرة بلغت من العلياء كل مكان. والشرك فاحذره فشرك ظاهر، ذا القسم ليس بقابل الغفران. وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان. يدعوه بل يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان.
هنا فاصل. نعم.
شرط المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا عصيان. فإذا ادعيت له المحبة مع خلافك ما يحب فأنت ذو بهتان. ليس العبادة غير توحيد المحبة مع خضوع القلب والأركان. الرب رب واحد وكتابه حق، وفهم الحق منه داني. ورسوله قد أوضح الحق المبين بغاية الإيضاح والتبيان. ما ثم أوضح من عبارته فلا يحتاج سامعها إلى تبيان. والنصح منه فوق كل نصيحة، والعلم مأخوذ عن الرحمن. فلأي شيء يعدل الباغي الهدى عن قوله لولا عمل خذلان. فالنقل عنه مصدق، والقول من ذي عصمة ما عندنا قولان. والعكس عند سواه في الأمرين، يا من يهتدي هل يستوي القولان. والعلم أقسام ثلاث.
عندي النقلانها.
اي نعم
ماشي ماشي.
والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان: علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء للرحمن.
يعني هذا التوحيد. نعم.
والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني. والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالقرآن. والله ما قال امرؤ متحذلق بسواهما إلا من الهذيان.
يعني هذه العلوم الثلاثة: علم التوحيد، وعلم الشريعة الأمر والنهي، وعلم يعني ما يتصل بالآخرة وما يصير الناس إليه، يعني أن يعرف المعبود وأن يعرف الطريق الموصل إليه وأن يعرف الدار التي يصير إليها. ثلاثة أشياء هذا العلم. مقطع الجديد هنا وهناك ثلاثة أوجه. هذا في الواقع مكانه ليس هنا، يعني في النونية، مكانه يأتي بعد المقطع الآتي. يعني مقطع هذا اللي هو عبارة عن أربعة أبيات يجي بعد المقطع الجاي بالترتيب. طبعا في بينهن أبيات لكن بس في ترتيب النونية. تفضل. نعم.
قال: وهنا ثلاثة أوجه فافطن لها إن كنت ذا علم وذا عرفان: بالضد والأولى كذا بالامتناع لعلمنا بالنفس والرحمن. فالضد معرفة الإله بضد ما في النفس من عيب ومن نقصان. وحقيقة الأولى ثبوت كماله إذ كان معطيه على الإحسان.
لاحظ يعني هذا المقطع يتعلق هناك، لو كان في موضعه الطبيعي اتضح أكثر. فعلى كل حال فيما يتصل بصفات الله عز وجل، نحن نعلم أنه يمتنع عليه أوصاف النقص، وكل نقص في المخلوق تنزه عن المخلوق فالخالق أولى بالتنزه عنه، وكل كمال يضاف إلى المخلوق من كل وجه يعني ليس بكمال نسبي فالخالق أولى به. هذا معنى كلامه. نعم تفضل.
قال: أو قلتم قسنا عليه نظيره فقياسكم نوعان مختلفان.
نعم، هو هذا يتعلق بالكلام اللي قلت لكم قبل. والعلم أقسام ثلاث، يقول ما فيه إلا العلم هذا، الكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالفرقان، والباقي هذيان. فيقول أنتم تقولون قسنا على هذا، يعني ما جاء في النصوص، ولا من أين جئتم به؟ فهو يرد عليهم، يقول قياسكم هذا اللي تدعون هو نوعان، نوع مخالف للنصوص فهذا باطل فاسد الاعتبار، والقسم الآخر الذي لا يخالف النصوص فهذا يقول به الفقهاء. نعم.
نوع يخالف نصه فهو المحال، وذاك عند الله ذو بطلان. وكلامنا فيه وليس كلامنا في غيره، أعني القياس الثاني. ما لا يخالف نصه فالناس قد عملوا به في سائر الأزمان، لكنه عند الضرورة لا يصار إليه إلا بعد ذا الفقدان.
نعم، يقصد أن القياس حق الفقهاء لا إشكال فيه، يقول إحنا نرد القياس المناقض للنصوص المعارض لها، أما قياس الفقهاء لا إشكال فيه، وإن كنا نقول بأنه لا يصار إليه إلا عند الضرورة. والإمام أحمد تعرفون أنه يقدم الحديث الضعيف على القياس، وجاء عن الشافعي رحمه الله أنه يعني كذلك، كما يقول أهل العلم أنه مثل الميتة عند الاضطرار. نعم. وبعدين فاصل.
لكن هنا أمران لو تما لمحتجنا إليه فحبذ الأمران.
نعم، يقول انظر الآن الطريقة اللي يرشد إليها في الفهم والاستدلال والاستنباط. يقول هذا القياس للضرورة، يقول ولو أننا أمعنا النظر في النصوص وطرق الاستدلال وتنزلنا ذلك على النص لمحتجنا إلى هذا القياس. وهنا يؤكد على نوع وهو دلالة اللزوم، يقول هذه بحسب ما يعطي الله عز وجل العبد، بحسب ما يفتح عليه. نعم تفضل.
جمع النصوص وفهم معناها المراد بلفظها والفهم مرتبتان.
لاحظ الآن الجمع النصوص، يقول هنا أمران الأول جمع النصوص، والثاني فهم معناها المراد بلفظها. والفهم مرتبتان، جمع النصوص الواردة عن ثابتة في الكتاب عن النبي صلى الله عليه وسلم مع نصوص القرآن، وفهم معناها. كيف نفهم معناها؟ أن ننزل عليها أنواع الدلالة. جيد، نعم تفضل.
إحداهما مدلول ذاك اللفظ وضعا أو لزوما، ثم هذا الثاني.
مدلوله وضعا، هذا اللي هو تعرفون الكلام إما منطوق أو مفهوم. المنطوق أنواع، فوضعا دلالة المطابقة والتضمن، وبعدين جاء بدلالة الالتزام، يقول هذا باب واسع. دلالة المطابقة دلالته على تمام المعنى، ودلالة التضمن على بعض معناه، واللزوم بحسب ما يفتح الله عز وجل على العبد. نعم.
فيه تفاوتت الفهوم تفاوتا لم ينضبط أبدا له طرفان، فالشيء يلزمه لوازم جمة عند الخبير به وذي العرفان، فبقدر ذاك الخبر يحصي من لوازمه، وهذا واضح البرهان. ولذاك من عرف الكتاب حقيقة عرف الوجود جميعه ببيان، وكذاك يعرف جملة الشرع الذي يحتاجه الإنسان كل زمان، علما بتفصيل وعلما مجملا تفصيله أيضا بوحي ثاني، وكلاهما وحيان قد ضمنا لنا أعلى العلوم بغاية التبيان.
نعم، يعني يقول هذه دلالة اللزوم هي يستدل بها في جوانب معرفة المعبود سبحانه وتعالى. يعني دلالة كما نقول في دائما في دروس الأسماء الحسنى، إذا قلنا بأن الله تبارك وتعالى مثلا آخر درس كنا نقول الجبار، فإن لازم هذه الصفة أنه لا يكون جبارا إلا من كان حيا قويا عزيزا قادرا مريدا إلى غير ذلك من العليم حكيم سميع بصير، وذكرنا المعاني الداخلة تحت الجبار. نعم تفضل.
والله ما تسوى عقول جميع أهل الأرض نصا صح ذات بيان.
هنا يرد عليهم، لاحظ النص اللي الجملة الأبيات اللي قلنا المفروض أنها تجي بين هذا وهذا، فهو يتكلم عن تقليدهم للشيوخ. نعم، ورد النصوص، فهنا يقول والله ما تسوى عقول جميع أهل الأرض.
والله ما تسوى عقول جميع أهل الأرض نصا صح ذات بيان، حتى نقدمها عليه معرضين مؤولين محرف القرآن، يا مبغضا أهل الحديث وشاتما.
طبعا هنا فاصل قبل يا مبغضا. نعم.
يا مبغضا أهل الحديث وشاتما، أبشر بعقد ولاية الشيطان، أو ما علمت بأنهم أنصار دين الله والإيمان والقرآن.
هل فاصل. نعم.
هل يبغض الأنصار عبد مؤمن أو مدرك لروائح الإيمان؟ فالجاهلون شرار أهل الحق، والعلماء سادتهم أولو الإحسان، والجاهلون خيار أحزاب الضلال وشيعة الشيطان والكفران، وشرارهم علماؤهم هم شر خلق الله آفة هذه الأكوان.
يعني يقصد أن أهل السنة وأهل الحق شرارهم جهالهم، وأهل الباطل أهل البدع مثل الرافضة خيارهم جهالهم وعلماؤهم زنادقة. نعم.
وسل العياد من التكبر والهوى فهما.
هنا فاصل. نعم. وبعدين وسل العياد. نعم.
وسل العياد من التكبر والهوى فهما لكل الشر جامعتان، وهما يصدان الفتى عن كل طرق الخير إذ في قلبه يلجان، فتراه يمنعه هواه تارة والكبر أخرى ثم يشتركان، والله ما في النار إلا تابع هذين فاسأل ساكن النيران، والله لو جردت نفسك منهما لأتت إليك وفود كل تهاني. يا من يريد ولاية الرحمن دون ولاية الشيطان والأوثان، فارق جميع الناس في إشراكهم حتى تنال ولاية الرحمن. يكفيك من وسع الخلائق
من وسع الخلائق
رحمة وكفاية ذو الفضل والإحسان. والقلب ليس يقر إلا بالتعبد فهو
في فاصل قبل والقلب.
والقلب ليس يقر إلا بالتعبد فهو يدعوه إلى الإكوان. فترى المعطل دائما في حيرة متنقلا في هذه الأعيان، يدعو إلها ثم يدعو غيره ذا شانه أبدا مدى الأزمان. وترى الموحد دائما متنقلا بمنازل الطاعات والإحسان، ما زال ينزل في الوفاء منازلا وهي الطريق له إلى الرحمن. لكن ما معبوده هو واحد، ما عنده ربان معبودان.
هنا فاصل.
فالفضل عند الله ليس بصورة الأعمال بل بحقائق الإيمان، وتفاضل الأعمال يتبع ما يقوم بقلب صاحبها من الإحسان. يا خاطب الحور الحسان وطالبا لوصاله.
في فاصل يعني يقول تتفاضل الأعمال بحسب ما يقر في القلب، فما زاد عليهم أبو بكر بفضل صلاة ولا صيام، وإنما بشيء وقر في قلبه. فاثنان يصليان أو يحجان أو يصومان بينهما كما بين السماء والأرض. نعم.
يا خاطب الحور الحسان وطالبا لوصالهن بجنة الحيوان.
هنا فاصل، قبله فاصل. هنا بدأ الآن يتكلم عن الجنة ونعيم الجنة ووصف الجنة. نعم.
يا خاطب الحور الحسان وطالبا لوصالهن بجنة الحيوان، هي جنة طابت وطاب نعيمها، فنعيمها باق وليس بفان. لا يلهينك منزل لعبت به أيدي البلا مذ سالف الأزمان. فلقد ترحل عنه كل مسرة وتبدلت بالهم والأحزان.
هنا فاصل، يعني يقول بيوت الدنيا دي مهما عمرت وشيدت وزخرفت مآلها على يعني تعود خرابا شأن الدنيا، ولا يلهيك القصر ولا يلهيك نعم الله المستعان.
طبعت على كدر فكيف ينالها صفوا، أهذا قط في الإمكان.
نعم. ثم فاصل.
فاسمع إذن أوصافها وصفاتها تيك المنازل ربة الإحسان. هذا وفتح الباب ليس بممكن إلا بمفتاح على أسنان، مفتاحه بشهادة الإخلاص والتوحيد تلك شهادة الإيمان. أسنانه الأعمال وهي شرائع الإسلام والمفتاح بالأسنان. لا تلغين هذا المثال فكم به من حل إشكال لذي العرفان.
نعم، يعني الجنة من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من كان آخر كلامي هذه تحتاج المفتاح يحتاج إلى أسنان. نعم. وبعدين فاصل. نعم.
هذا وأول زمرة فوجوههم كالبدر ليلة الست بعد ثمان.
ست بعد ثمان يعني كمر 14. وبعدين فاصل. ها. نعم.
والزمرة الأخرى كأضواء كوكب في الأفق تنظره به العينان، أمشاطهم ذهب ورشحهم فمسك خالص يا ذلة الحرمان. ويرى الذين بذيلها من فوقهم مثل الكواكب رؤية بعيان، ما ذاك مختصا برسل الله بل لهم وللصديق ذي الإيمان.
فاصل هنا.
غرفاتها
يعني ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، الغرفات العالية، الغرفة ما يقال إلا للعالية. نعم.
غرفاتها في الجو ينظر بطنها من ظهرها والظهر من بطنان، سكانها أهل الصيام مع القيام وطيب الكلمات والإحسان، ثنتان خالص حقه سبحانه وعبيده أيضا لهم ثنتان. للعبد فيها خيمة من لؤلؤ قد جوفت هي صنعة الرحمن، ستون ميلا طولها في الجو في كل الزوايا أجمل النسوان يغشى الجميع فلا يشاهد بعضهم بعضا وهذا لاتساع مكان فيها مقاصير بها الأبواب من ذهب ودر زين بالمرجان وخيامها منصوبة برياضها وشواطئ الأنهار ذي الجريان ما في الخيام سوى التي لو قابلت ما في
القمر يعني ينكسف لو طلعت الحورية نعم.
ما في الخيام سوى التي لو قابلت للنيرين لقلت منكسفان لله هاتيك الخيام فكم بها للقلب من علق ومن أشجان فيهن حور قاصرات الطرف خيرات حسان هن خير حسان
خيرات أخلاق
حسان أوجه فالحسن والإحسان متفقان
نعم. وثم هنا فاصل نعم وثمارها.
وثمارها ما فيه من عجم كأمثال القلاء كأمثال القلال
بدأ يتكلم عن الثمار والحمد لله لأنه بدأ يوصف الحور بأوصاف يعني يصعب سماعها
وثمارها ما فيه من عجم كأمثال القلال فجل ذو الإحسان وظلالها ممدودة ليست تقي حرا ولا شمسا وأن ذاني
يعني قمر لكن هذا نعيم ممتد نعم
أوما سمعت بأصل ظل واحد فيه لسير الراكب العجلان مئة سنين قدرت لا تنقضي هذا لعظم الأصل والأفنان
مئة سنين قدرت لا تنقضي هذا العظيم الأصل والأفنان سير الراكب تحت ظلها نعم وبعدين فاصل
أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان وطعامهم ما تشتهيه نفوسهم ولحوم طير ناعم وسمان وفواكه شتى بحسب مناهم يا شبعة كملت لذي الإيمان لحم وخمر والنساء وفواكه والطيب مع روح ومع ريحان وصحافهم ذهب تطوف عليهم بأكف خدام من الولدان وهم الملوك على الأسرة فوقها تيك الرؤوس مرصع التيجان ولباسهم من سندس خضر ومن استبرق نوعان معروفان
هنا بدأ بعدين يصف اللباس يعني هنا وصف لباسهم بعد وبعدين يقول أنه مثلا لما يكون من الحرير ليس من دودة وتفرز هذا ولا فيذكر بعد ذلك يقول لا تقربوا الدنس هذه الأنواع من الألبسة نعم
لا تقبلوا الدنس المقرب للبلا ما للبلا أبدا بهن يدان والفرش من استبرق
بعدين فاصل ها؟ نعم
والفرش من استبرق قد مطنت ما ظنكم بظهارة لبطان مرفوعة فوق الأسرة يتكي هو والحبيب بخلوة وأمان يتحدثان على الأرائك ما ترى حبين في الخلوات ينتجيان هذا وكم زربية ونمارق ووسائد صفت بلا حسبان
زرابي يعني الفرش والنمارق وسائد نعم.
والحلي أصفى لؤلؤ وزبرجد وكذاك أسورة من العقيان ما ذاك يختص الإناث وإنما هو للإناث كذاك للذكران
أوما
سمعت بشأنهم يوم المزيد وأنه شأن عظيم الشان هو يوم جمعتنا ويوم زيارة الرحمن وقت صلاتنا وأذان والسابقون إلى الصلاة هم الأولى فازوا بذاك السبق بالإحسان
هنا يأتي فاصل وهذا بناء على ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أن الله تعالى يبرز لأهل جنته في كل جمعة في كثيب من كفور أبيض فيحدث لهم من الكرامة ما لم يروا مثله ويكونون في الدنو منه كمسارعتهم إلى الجمع هذا عن ابن مسعود ومثله لا يقال من جهة الرأي، وابن مسعود رضي الله عنه لم يعرف بالأخذ عن بني إسرائيل، وهذا في مختصر العلو الألباني رحمه الله جود إسناده وجاء بنحو هذا المعنى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه موضوع لا يصح. هذا يقول هو يوم جمعتنا ويوم زيارة الرحمن وقت صلاتنا وأذاني، والسابقون إلى الصلاة هم الأولى فازوا بذاك السبق بالإحسان. وهنا أيضا حديث آخر هنا يشير إليه في هذا البيت، وحديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل عليه السلام وفي يده مرآة بيضاء فيها نكتة سوداء، فقلت ما هذه يا جبريل؟ قال هذه الجمعة يعرضها عليك ربك لتكون لك عيدا ولقومك من بعدك، تكون أنت الأول وتكون اليهود والنصارى من بعدك. قال وما لنا فيها؟ قال فيها خير لكم، فيها ساعة من دعا ربه فيها بخير هو له قسم إلا أعطاه إياه، أو ليس له بقسم إلا ادخر له ما هو أعظم منه، أو تعوذ فيها من شر هو عليه مكتوب إلا أعاذه، أو ليس عليه مكتوب إلا أعاذه من أعظم منه. قلت وما هذه النكتة السوداء فيها؟ قال هذه الساعة تقوم يوم الجمعة وهو سيد الأيام عندنا، ونحن ندعوه في الآخرة يوم المزيد. قال قلت لما تدعونه يوم المزيد؟ قال إن ربك عز وجل اتخذ في الجنة واديا أفيح من مسك أبيض، فإذا كان يوم الجمعة نزل تبارك وتعالى من عليين على كرسيه، ثم حف الكرسي بمنابر من نور، وجاء النبيون حتى يجلسوا عليها، ثم حف المنابر بكراسي من ذهب، ثم جاء الصديقون والشهداء حتى يجلسوا عليها، ثم يجيء أهل الجنة حتى يجلسوا على الكثيب، فيتجلى لهم ربهم تبارك وتعالى حتى ينظر إلى وجهه وهو يقول أنا الذي صدقتكم وعدي وأتممت عليكم نعمتي، هذا محل كرامتي فسألوني، فيسألونه الرضا. على كل حال إلى آخر الحديث. هذا الحديث في صحيح الترغيب والترهيب قال عنه الشيخ ناصر الألباني رواه ابن أبي الدنيا والطبراني في الأوسط بإسنادين أحدهما جيد قوي، وأبو يعلى مختصرا، ورواته رواة الصحيح، والبزار واللفظ هذا كلام المنذري، والألباني قال حسن لغيره، هذا كلام المنذري يقول بإسنادين أحدهما جيد قوي، أبو يعلى مختصرا، ورواته رواة الصحيح إلى آخره. هو يشير إلى هذا على كل حال. نعم.
ولهم منائر لؤلؤ وزبرجد ومنابر الياقوت والعقيان، هذا وأدناهم وما فيهم دني من فوق ذاك المسك كالكثبان، ما عندهم أهل المنابر فوقهم مما يرون بهم من الإحسان، فيرون ربهم تعالى جهرة نظر العيان كما يرى القمران.
هنا فاصل، طبعا يشير إلى الحديث الذي ذكرته قبل قليل. نعم.
هذا وخاتمة النعيم خلودهم أبدا بدار الخلد والرضوان.
نعم. وهنا فاصل أيضا. نعم.
يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان، يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد الاثنان، يا سلعة الرحمن من ذا كفؤها إلا أولو التقوى مع الإيمان، يا سلعة الرحمن سوقك كاسد بين الأراذل سفلة الحيوان، يا سلعة الرحمن أين المشتري فلقد عرضت بأيسر الأثمان.
هنا فاصل أيضا.
يا سلعة الرحمن هل من خاطب فالمهر قبل الموت ذو إمكان، يا سلعة الرحمن كيف تصبر
القبر. إذن ما في فاصل إذا كان ذكر البيت عندكم لأنه محذوف عندي. ها؟ إي إذا كان أنا عندي ما هو موجود فأنا قلت فاصل باعتبار أنه يوجد بيت بين ال... نعم تفضل.
يا سلعة الرحمن هل يا سلعة الرحمن هل من خاطب فالمهر قبل الموت ذو إمكان. يا سلعة الرحمن كيف تصبر الخطاب عنك وهم ذو إيمان. يا سلعة الرحمن لولا أنها حجبت بكل مكاره الإنسان ما كان عنها قط من متخلف وتعطلت دار الجزاء الثاني. لكنها حجبت بكل كريهة ليصد عنها المبطل المتواني وتنالها الهمم التي تسمو إلى رتب العلا بمشيئة الرحمن. فتعب ليوم معادك الأدنى تجد راحته يوم المعاد الثاني.
معادك الأدنى يقصد به ماذا؟ حينما تقوم من نومك تستيقظ نعم فتبدأ بطاعة الله وعبادته وذكره وصلاة الفجر وما إلى ذلك. الأبيات التي بعدها هي حول هذا المعنى. نعم خاتمة.
قال رحمه الله: تم نقل المقصود من غرر أبياتها الجارية مجرى الأصول والضوابط الجوامع والفوائد الضرورية لتكون غرة وختاما لهذا المجموع الجليل الذي حوى من الأصول المهمة والقواعد المتنوعة ما لم يحوه كتاب، وذلك بفضل الله وتيسير الملك الوهاب. جعل الله هذا العمل لوجهه خالصا ولديه مقربا وللعباد نافعا، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم إلى يوم الدين. قال جامعه الفقير إلى الله عبد الرحمن بن ناصر السعدي غفر الله له ولوالديه ومشائخه وجميع المسلمين، وذلك في 17 من شعبان 1370. وقد نافت ولله الحمد على الألف ما بين أصل وقاعدة وضابط جامع وتعريف مهم وفائدة ضرورية وترغيب في كمال وتحذير من نقص وتوجيه إلى المنافع الظاهرة والباطنة وترهيب من المضار الدينية والدنيوية ومخبره يغني عن وصفه. وجملة ذلك أن هذا المجموع قد انتقيته بعد التروي الكثير وكثرة التأمل والتفكير من جميع الكتب الموجودة من كتب الشيخين، فتضمن صفوتها واحتوى على جواهرها وغررها، والحمد لله والفضل لله.
رحمه الله. على كل حال الحمد لله انتهينا من كتب الحافظ ابن القيم، وبقيت بقية في كتب شيخ الإسلام رحمه الله، يكون الأسابيع القادمة نقرأ فيها حتى ننتهي نهاية الفصل إن شاء الله تعالى منها. هذه المنظومة هذه النونية يوجد تسجيل جيد لها، كان يقابله الذي يلقيه على نسخ خطية، ولكنه ما اكتمل، لكن صدر منه نحو 6 أشرطة أو نحو هذا لابن حميين، جيدة للغاية ومضبوطة. والمفروض أن الإنسان يعني إذا أراد أن يسمع مثل هذا بعد الاشتغال بالقرآن وسماع القرآن، فلا يضيع وقته بالأناشيد، وإنما يضع هذه الأشرطة معه في سيارته. هل عندكم سؤال؟ جزاكم الله خير. السلام عليكم.